ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد أيها المسلمون من رحمة الله تعالى بعباده أن عدد لهم أنواع الطاعات وفتح لهم أبواب الرحمات ورغبهم فيما عنده من الخيرات ودعاهم إلى التقرب إليه بما شرع من العبادات كي يتوصلوا إلى الحصول على محبة الله ورضوانه فإن الله تعالى إذا أحب عبدا كان سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها كما جاء في الحديث بمعنى أن الله تعالى يوجه الإنسان حينئذ إلى الخير وإلى الهدى وإلى الطريق المستقيم ويأتي حج بيت الله الحرام على رأس العبادات المكفرة المكفرة للسيئات والرافعات للدرجات والموجبة لدخول الجنات برحمة الله تعالى ولله رغب الله عباده فيه ودعاهم إليه وحثهم عليه فقال سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولله على الناس وأجمع على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وحذر سبحانه وتعالى من تركه مع القدرة عليه وبين أن ذلك ضرب من دروب الكفر أي جحود النعمة نعمة تمكين الله عز وجل لعبده أن يأتي بيته وإمداده بأسباب ذلك ومع هذا فإن ذلك العبد أعرض وأبى أو تكاسل وقعد فأتبع جل وعلا أمره السابق بقوله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين كما أن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حذر أيضا من التواني والتأخر عن أداء تلك الفريضة وأمر بالتعجيل بها قائلا من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يفرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة حديث حسن رواه أحمد وابن ماجه وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه استكثروا من الطواف بالبيت قبل أن يحال بينكم وبينه وصدق أبو الحسن رضي الله عنه فها نحن قد أظلنا زمان صار حج بيت الله فيه أمرا مكلفا ماديا وبدنيا وحيل بين كثير من المسلمين الراغبين في أداء هذه الفريضة لقلة ذات يدهم وبعد الشقة بينهم وبين بيت الله الحرام بالإضافة إلى التعقيدات والعراقل والشروط التي تقيمها الدولة المنظمة للحج أيها المسلمون مما يجدر التنبيه عليه، وخاصة لمن أعد العدة لزيارة بيت الله الحرام، أن يعمل على إزالة ما علق به من أدران وأوساخ وخطايا وذنوب. وهذا ما يعرف عند علماء التربية والسلوك بالتخلية قبل التحلية، أن يتخلى عن الرذائل قبل أن يتحلى بالفضائل، التخلية قبل التحلية. ومن هنا فإنه ينبغي على من عزم أو عقد العزم على حج بيت الله الحرام أن يهيئ نفسه وأن يستعد الاستعداد النفسي لتطهير لاستقبال هذا النور العظيم وهذا الثواب الجزيل الذي يرغب في الحصول عليه. وأولى درجات ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل توبة صادقة نصوحا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، فالتوبة مطلوبة من المسلم في كل وقت وحين، وخاصة لمن عقد العزم على حج بيت الله الحرام حتى يرجع وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومن شروط التوبة كما هو معلوم أن يندم على ما فات، وأن يقلع عن الذنب والخطيئة وكل السيئات، وأن يعزم عزما أكيدا على عدم العودة إلى المعصية فيما هو آت، وأن يرد المظالم إلى أهلها قبل الفوات، وأن يعطي ما عليه من ديون وحقوق وواجبات، عسى أن يكون حجه حجا مكفرا للسيئات رافعا للدرجات. فالحج فضائله عديدة ومنافعه متعددة إذا توفرت الشروط وحسنت النية. ولما كان الأجر في الإسلام على قدر المشقة، ولما كان الحج من أكثر العبادات مشقة، فقد عظم أجره وعلا قدره وتعددت فضائله. ومنها أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان عن ابي هريره رضي الله عنه ان قال صلى الله عليه وسلم العمره الى العمره كفاره لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما بر الحج؟ قال اطعام الطعام وافشاء السلام وطيب الكلام. الكلام اطعام الطعام والإنفاق وإفشاء السلام وطيب الكلام، أي الكلام الطيب. ومنها من فضائل الحج أنه يهدم ما قبله. دليل ذلك أن عمرو بن العاص رضي الله عنه عندما بايع النبي صلى الله عليه وسلم اشترط أن يغفر الله له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ومنها أيضا من فضائل الحج أن الحج بالنسبة للنساء على وجه الخصوص هو أفضل الجهاد. الحج أفضل الجهاد للنساء. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله ترى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ يعني النساء لا يجاهدن بالمعنى المفهوم، لا يحمل السلاح، وإن كنا في صدر الإسلام يذهبن مع الجيش لعلاج الجرحى وإسعاف المجروحين وما إلى ذلك، ولكن ليس المرأة لا تجاهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن أفضل الجهاد حج مبرور، لكن أفضل الجهاد هو الحج المبرور. متفق عليه. ومن فضائل الحج أنه ينفي الفقر والذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث جابر أقيموا الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الحديد والذهب والفضة. ومن فضائل الحج ايضا ان الحاج في ذمة الله تعالى وحفظه منذ ان يخرج من بيته. فعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة في ضمان الله عز وجل: رجل خرج الى مسجد من مساجد الله، خرج ليصلي فهو في ذمة الله وفي حفظ الله، ورجل خرج غاديا في سبيل الله، ورجل خرج حاجا، ورجل خرج الحج. حديث صحيح. تلك ايها المسلمون بعض فضائل الحج الكثيرة، والتي بطبيعة الحال منها اجابة الدعاء، وان الحج من افضل اعمال البر، وان الحجاج والعمار وفد الله وزوار، والمزور هو الله سبحانه وتعالى، فما اكرمه من مزور يكرم زائره. كما ان الحاج ايضا يؤدي من الصلوات في بيت الله الحرام، والصلاة فيه بمئة الف صلاة، وهذا يشمل الحرم المكي كله، اضافة الى ما يحصله من ثواب عظيم في الطواف وقراءة القرآن والذكر والحلق والنحر والوقوف بعرفة وسائر شعائر الحج. ايها المسلمون، مما ينبغي للحاج ان يعرفه ايضا من اداب، ان ينبغي لمن عزم حج بيت الله تعالى ان يتحلى ويتصف بعدة اداب، وان يتزين باخلاص، منها اخلاص النية لله عز وجل. الله عز وجل لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا لوجهه. الامر الاخر توفير المؤونة والنفقات للاهل، ووصيتهم بتقوى الله عز وجل ان يترك النفقة اللازمة لاولاده واطفاله. الامر الاخر تعلم احكام الحج والعمرة. لا ينبغي الانسان ان ينبغي الحج وهو جاهل بمناسك الحج. خذوا عني مناسككم، تعلموا مناسك الحج قبل ان تذهبوا الى الحج. الامر الاخر رد الحقوق الى اهلها او استئذان اصحابها. من كان عليه ديون مثلا واراد ان ينبغي الحج، فعليه ان ياتي الى الدائن ويطلب منه انه سيسافر ويذهب الى الحج، فان اذن له، والا فلا، بل يجب عليه ان يدفع ما عليه من ديون. الامر الاخر تجهيز النفقة الحلال والكسب الطيب، ان يتزوج. والقرآن الكريم يقول: وتزوجوا فان خير الزاد التقوى، ان يتزوج للذهاب والاياب. لا ينبغي الانسان ان يكون عالة على الناس هناك، بل ينبغي له ان ينفق وان يعطي، وان من كما قلنا من الحج المبرور اطعام الطعام، فلا بد ان ياخذ ما يكفيه في ذهابه وايابه، وان يكون من الحلال الطيب، لان الله جل وعلا طيب لا يقبل الا طيبا. الامر الاخر اختيار رفقة الصالحة والصحبة الطيبة. فالرفيق كما يقولون قبل الطريق، فالرفيق قبل الطريق. كذلك على الحاج ان يتعلم اداب السفر والالتزام بها في السفر، ان للسفر اداب واحكام، فعليه ان يتعلمها. الامر الاخر عليه ان يوطن نفسه على الصبر وعلى تحمل مشقة الطريق، وان يكظم غيظه، وان يتحلى بالفضائل، وان يترك الجدال. قال سبحانه: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحج اشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فعليه ان يكتم غيظه، وان يتحمل، وان يصبر الصبر العجيب، وما دام الله عز وجل وحده هو المقصود بهذه الرحلة المباركة، فتدهون على الحاج كل المشاق، وتذلل امامه كل العقبات. وفقنا الله جميعا للعمل بطاعته، وجنبنا اسباب سخطه، انه ولي ذلك والقادر عليه. نفعني الله واياكم بالقرآن المبين، وبأحاديث رسوله الصادق الأمين، وأجارني وإياكم من عذابه المهين، وغفر لي ولكم ولجميع المسلمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، إن للحج حكما عميقة وأسرارا عجيبة يجدر بالحاج أن يتأملها ويقف عندها وأن يستشعرها وهو يؤدي هذه الفريضة العظيمة المباركة. منها تربية المسلم على تقوى الله عز وجل وتعظيم شعائره. قال سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذه الفائدة الأولى، أن يتربى المسلم على تقوى الله سبحانه وتعالى وعلى تعظيم شعائر الله. وهناك شعائر متعددة: المشعر الحرام والبيت والكعبة والمزدلفة ومنى وما إلى ذلك من المناسك ومن المشاعر التي يؤدي الحج فيها مناسكه، فإنه يستشعر هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليه حيث أوصله إلى ذلك المكان وأدخله ذلك الحرم. فيجب أن يستشعر وأن يعظم هذه الأماكن، لأن في ذلك تعظيم لله سبحانه وتعالى. الإنسان حينما يدخل إلى أرض الله الحرام ليس كمن يكون خارجها، وحينما يؤدي شعيرة من الشعائر في الحج لا ينبغي أن يجعل نفسه وكأنه لا يفعل أي شيء، بل ينبغي أن يستشعر هذه العبادة وأن يعظم ما هو ما يقوم به حتى يكون فعلا، لأن الإنسان كثيرا ما يعني لا يعير أي اهتمام لكثير من الحرمات. مثلا المسجد، الإنسان حينما يدخل إلى المسجد فإذا كان يعتبر نفسه داخل المسجد مثل ما يكون خارجها هذا لا يعظم المسجد. إذا كان كيجلس المسجد وكيتكلم فيما لا يعنيه ويعاملها مثل ما يعامل سائر البيوت فهذا لا يعظم حرمات الله. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وهكذا الإنسان حينما يذهب إلى الحج ينبغي أن يستشعر هذا، وأنه في حرم الله، وأن هذا المكان مكان مقدس، وأن بمجرد التفكير بفعل المعصية فيه الله عز وجل يعاجل بالعقوبة لصاحبه. قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذه شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الأمر الآخر الذي هو من حكم الحج وأثاره التربية على العبودية والاستسلام والانقياد لشرع الله. أن يتعلم المؤمن الطاعة المطلقة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن كثير من أعمال الحج قد تكون غير واضحة في ذهن المسلم، كالتجرد من الملابس. لماذا يتجرد من ملابسه؟ لماذا يمنع من الزينة؟ لماذا يطوف بالبيت؟ لماذا يسعى بين الصفا والمروة؟ لماذا يقف بعرفة في وقت معين؟ لماذا يرمي جمرة الجمرات؟ لماذا يبيت في منى؟ لماذا يبيت في المزدلفة؟ إلى آخره. قد لا يعرف الإنسان السر والحكمة من هذا، فهذا يدعو إلى الاستسلام لله، لأنه آمن بالله ربا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وجاء محمد بهذه الشريعة التي تأمر المؤمن بفعل هذه الأمور، فهو يفعلها طاعة لله سبحانه وتعالى واستسلاما لأمره. من فوائد الحج وحكمه ومنافعه ترقيق فكرة الأمة الواحدة عند المسلمين، وتوثيق رابطة الأخوة الإيمانية. فالحجاج يلتقون في مكان واحد على هيئة واحدة من بقاع شتى، غايتهم واحدة وغمومهم مشتركة، وهذا كله يدعم أواصر الأخوة والمحبة. ومنها تعليم المسلمين المساواة بين قبلية ولا عنصرية ولا عصبية ولا غنى ولا فقر ولا حاكم ولا محكوم، فالكل سواسية أمام الله عز وجل، وجميعهم يسأل الله عز وجل رحمته والنيل من فضله. ومن حكم الحج وأسراره أيضا تدريب المسلم على الزهد والتقلف والتحمل والصبر. وفي الحديث اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم، لكن الإنسان دائما يكون في وقت معين وينام على فراش وثير وهكذا يعني في طول حياته، فإذا تعرض لأي شيء بسيط لا يستطيع أن يتحمله، فتأتي دورة تدريبية عظيمة جدا من منافيها أن يتعلم الإنسان الشرف وأن يتعلم الشدة وأن يتعلم حياة الاخشوشان وهكذا، يتعلم الزهد ويتعلم التطشف ويتحمل ويصبر. نعم. ومن حكم الحج وأسراره أيضا أن يتعلم المسلم لين الجانب التواضع والخلق الحسن والرحمة بالناس وترك الجدال، يتعلمها في الحج، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فيأتي الإنسان يعد الحج وقد تخرج من هذه المدرسة العظيمة وجاء يعني يحمل صفات عظيمة جليلة جدا ما كان ليحصل عليها لولا هذه الرحلة المباركة. ومن منافع الحج أيضا وحكمه وأسراره ترديخ كل معاني التضحية في سبيل الله، سواء بالمال أو بالجهد أو بالنفس أو بغير ذلك، الإنسان يضحي بالمال ويضحي بالوقت ويبذل جهدا كبيرا، هذا يدل على شيء؟ فإنما يدل على أن المسلم قد تعود وتعلم من خلال هذه الرحلة ومن خلال هذا الموسم أن تعلم ماذا؟ تعلم التضحية في سبيل الله سبحانه وتعالى. ومنها أي من منافع الحج ذكر الله عز وجل، فالذكر هو المقصود الأعظم للعبادات كلها وهو روح الحج ومقصوده، كل هذه المسائل كل هذه الحج لكي يعملها هو لإقامة ذكر الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. نعم. وضد الذكر الغفلة، والغفلة يقع فيها كثير من الحجاج الذين يؤدون الحج كنسك ظاهرة، كان يؤدي طقوس ظاهرة مثل ما يصلي الصلاة التي يروح فيها يقوم ويقعد، هكذا أيضا قد يفعل كثير من الناس الحج دون أن يستشعر هذه المعاني أو بعضها، بل ربما بعض الناس يتبرر من المشقة فيعود من حجه ولم يتغير من أمره شيء، لم يزدد بالله إيمانا ولا إلى الله قربا. ومن فوائد الحج وأسراره وحكمه التذكير بالآخرة وأهوالها والتذكير بيوم الحساب. الحج أيضا درس كبير لذلك اليوم الذي سيجمع الله فيه الخلائق أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم. فمن حكم الحج وأسراره التذكير بالآخرة وأهوالها. إن المسلم يجمع المال الحلال ويدخره لتتم له نفقة الحج، يعني مثلا كان يدخر لك بيه وشيد المسلم النفقة دي الحج طبعا من الحلال، لكن الوقت هذا فيه دخر لأنه يذكر، هذا نوع من الاستعداد وهذا يذكر بالإعداد ليوم الحساب. الإنسان حين يريد أن يسافر يريد السفر يجمع أهله ويوصيهم وكأنه مغادر الدنيا، ويخرج الناس لوداعه بما يذكر هذه الحالة، تذكر بماذا؟ تذكر بتوديع الميت. ملابس الحج تذكر الإنسان بالكفن حينما يلبس الرداء والأزرة، تذكره بماذا؟ تذكره بالكفن الذي سيكفن فيه يوم موته. جو الحج أشبه ما يكون بيوم القيامة بما فيه من تزاحم وتلاطم وارتفاع في الأصوات وخوف وبكاء ووجل ودعاء وتجرد من الزينة واللباس ومشقة وتعب ونسيان الدنيا والإقبال على الله تعالى وانتظار رحمته، هذا يذكر بماذا؟ يذكر بيوم الحساب. هذا الدرس قد يستفيده الحاج الذي ذهب إلى هناك وقد يستفيده إلى أنحاء العالم، بل فهناك بعض الدروس قد يستفيدها من ذهب إلى الحج، ويستفيدها أيضا من لم يذهب إلى الحج. السعي بين الصفا والمروة يذكر بسعي الناس يوم القيامة في طلب الشفاعة، حتى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم تذكر بلقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة. لأن الناس يذهبون ويأتون ليبحثون عن من يشفع لهم، فيذهبون إلى آدم وإبراهيم وموسى وعيسى، وكل واحد يقول نفسي نفسي، حتى يذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيأذن الله له فيشفع فيشفعه الله سبحانه وتعالى. ولذلك نفهم لماذا بدأ الله عز وجل سورة الحج. سورة في القرآن الكريم تسمى سورة الحج. بدأ الله سبحانه وتعالى يعني في مطلعها وبدايتها بدأ الله تعالى بالتذكير بيوم القيامة، فقال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. هذه سورة الحج في مطلعها تذكير، إذا الحج يذكر بيوم القيامة، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. تلكم أيها المسلمون هي بعض حكم الحج وأسراره، هي بعض حكم الحج وأسراره، وما أكثرها لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد. وفق الله حجاج بيت الله الحرام للاستفادة من هذه الحكم والأسرار، وأن يذهبوا سالمين ويعودوا غانمين، كما نسأله جل وعلا أن يبدل حال المسلمين إلى أحسن حال، وأن يجعل يومهم خيرا من أمسهم وغدهم خيرا من يومهم، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.